بسم الله والروح القدس الاله الواحد امين. انا وعدتكم في المره السابقه اني ارد على الاسئله التي تتعبكم في موضوع الخلاص وعلى الافكار الخاطئه التي تدور حول هذا الموضوع وعن هذا الكتاب او النبذه التي نشرها احد زملائكم واسماها التبرير والخلاص المجاني في المفهوم الارثوذكسي السليم. وفي الحقيقه بعد ان قرات هذه النبذه وجدت ان التفسير الذي فيها ليس ارثوذكسيا على الاطلاق، بل هو تفسير بروتستانتي بحت من نواح عديده جدا. ممكن ان اي انسان يعتنق اي مذهب يريد، لكن الامر الذي لا نسمح به ان انسان يعتنق مذهبا مخالفا ويسميه المفهوم الارثوذكسي السليم. المفروض ان الشاب ده يضع نفسه في تواضع في مرتبة التلميذ الذي يتعلم من الكنيسة، بدلا من ان ينحرف هذه الانحرافات كلها. هقول لكم شوية كلام. لما شخص يهاجم انسانا معينا نقول ده بيهاجم انسان، لكن لما يهاجم الكنيسة نفسها وعقائدها الواضحة يبقى ده انحراف عن الكنيسة. ازاي الكلام ده؟ في صفحة 61 يهاجم الصلاة بالأجرية ولا تعجبه عبارة إذا كان البار بالجهل يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ، بينما هذه آية في الكتاب المقدس، يعني الأدبية ما جابتهاش من عندها. وبعدين يقول ايه؟ من المؤسف حقا ان بعض المؤمنين الحقيقيين في كنيستنا يصلون كل غروب قائلين اذا كان البار بالجهد يخلص فاين اظهر انا الخاص. يعني ده مؤسف ان الكنيسة كلها بتصلي كده من صلوات الأدبية. لقد علموهم في الكنيسة أن هذا من لوازم الاتضاع، ومما لا شك فيه أن مثل هذه الصلاة تبعث اليأس في قلب المؤمن وتجعل الخلاص المجاني أمرا عسيرا، وتلاوتها دليل على عدم دراية بكلمة الله. تلاوتها دليل على عدم دراية بكلمة الله، يعني معناها الكنيسة كلها غلطانة انها بتصلي من اول القطر كله للكنيسة في المهجر لجميع رجال الاكليروس، الكل غلطانين، وده امر مؤسف جدا ومش فاهمين الديانة، وامر بيبعث اليأس، ومنتظرين لغاية لما يجي هذا الاخ يعلمهم الدين في اخر الزمان. الكنيسة كلها مش فاهمة، الكنيسة كلها مش فاهمة، يعني ده مش رأي الشخص بينتقده، ده بينتقد الكنيسة كلها، لأن مفيش حد في الكنيسة من اسكندرية لأسوان للسودان لأستراليا لأمريكا لأوروبا لأي حتة ما بيصليش الصلاة دي. فهذا أمر مؤسف، والكنيسة بتعلم تعليم خاطئ إلى آخره. وبعدين أنا مش هخش في التفاصيل، التفاصيل بعدين، بس أنا هتكلم على إيه نوعية صاحب الكتاب يعني. نمرة 2 بيهاجم المعمودية في صفحة 40 و41 فبيقول ان معمودية الاطفال شيء خطأ، وهذا تعليم شيطاني مضلل، والكنيسة كلها بتعلم الاطفال. استنى يا ابني نخلص الكلام. الكنيسة كلها بتعلم الاطفال، بتعمد الاطفال، فاذا كان تعميد الاطفال ده تعليم شيطاني مضلل، يبقى الكنيسة وكلها وقع في تعليم الشياطين، في تعليم الشياطين. بيقول ايه؟ من اجل ذلك لا يجوز القول اطلاقا ان الطفل ينال بالمعمودية التبرير والخلاص والولادة الجديدة وسكن الروح القدس، هذا تعليم شيطاني مضلل الى اخر. طب ما كلنا بنعمد الاطفال، واذا كان الطفل لا ينال بركات المعمودية بالمعمودية يبقى الشكليات وبلاش نعمده، واذا كانت المعمودية ومعمودية الاطفال موجودة منذ القرون الاولى يبقى الكنيسة كلها منذ القرون الاولى وقعت غلط، واحنا لما بنعمد الاطفال مش فاهمين الدين. وبعدين يقول المعمودية مظهر خارجي اللي هو التخطيط في الماء يشير لحقيقة داخلية في قلب المعتمد، وهي الإيمان بالمسيح وترك العالم والموت عنه والقيامة مع المسيح، ولكن يعني للأسف معمودية الأطفال لا تتم فيها كل هذه المعاني. والمعمودية ليست إطلاقا مظهرا خارجيا، دي مش مظاهر، المعمودية سر كنسي له بركاته وله مفعوله، ولا يمكن ان تكون مجرد مظهر خارجي. وبعدين يقول في اماكن في مكان اخر في صفحة 38، نعم يا احبائي، لانه حينما يقبل الخاطئ المسيح داخل قلبه بالايمان يولد من فوق فورا ويصير ابنا لله الاب، ان ياخذ طبيعه جديده هي طبيعه المسيح. يولد فورا بمجرد انه يقبل، ما دام يولد فورا اذا بياخذ الولاده الجديده بمجرد الايمان بدون معموديه، لان بيقول ايه؟ حينما يقبل الخاطئ المسيح داخل قلبه بالإيمان يولد من فوق فورا ويصير ابنا لله الآب، أن يأخذ طبيعة جديدة هي طبيعة المسيح. يبقى بمجرد الإيمان بدون معمودية بدون أسرار بدون أي حاجة، وطبعا بدون تدخل الكنيسة، لأن إيمان القلب ده حاجة جوه قلبه والكنيسة لسه ما دخلتش. بهذا يولد فورا ويأخذ الطبيعة الجديدة. طب هذا تعليم ضد الأرثوذكسية من أوله لآخره، وأنا بقول الكلام ده قصاد آباء أسخ وكار. كل ده اللي ياخد الولادة الجديدة فورا ده تعبير بروتستانتي صر، إن الإنسان بيأخذ الميلاد الجديد بالإيمان بدون المعمودية، والمعمودية مجرد مظهر خارجي ومجرد شكليات. وبعدين ضميره يتعبه فيقول وبالطبع هذا لا يقلل من شأن المعمودية التي لها أهميتها ومكانتها، لكنها أي المعمودية وحدها بدون إيمان وتوبة ليس لها قيمة ولا تخلص الإنسان. احنا ما بنقولش المعمودية بدون إيمان، بالنسبة للكبار الذين يعقلون نقول من آمن واعتمد خلص، لكن بالنسبة للطفل ما فيش مانع يتعمد. وبعدين بعد كده يقول ايه؟ وفي هذا الصدد ايضا اود لو احذر الناس من خرافة شائعة تقول ان الطفل اذا مات بدون معمودية لا يعاين السماء، لان قول الرب عن الاطفال ده صفحة 41 من اي دين او جنس واضح، لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، وسواء دخل الطفل جرن المعمودية او لم يدخل فالامرين عند الله واحد. يعني لو جبنا طفل ليس مسيحيا ولم يتعمد من اي دين من اي جنس يبقى يعاين ملكوت الله. طب اسهل جدا ان احنا نعمد الطفل من ان احنا نقول الطفل بدون معمودية يعاين ملكوت الله حتى لو كان وثني من اي دين من اي جنس. مين يقول الكلام ده؟ طفل من اي دين من اي جنس يعاين ملكوت الله بدون معمودية؟ طب اذا كان يعاين الله بدون معمودية طب ما يتعمد ده، يبقى خسارة المعمودية ايه؟ وبعدين الاخطاء اللاهوتية كثيرة من هذا النوع. وبعدين ينكر مسألة الاشبين، كذلك لا يجوز القول اطلاقا ان الطفل ينال الولادة الجديدة وسكن الروح القدس على ايمان والديه. واضح ان هذا التعليم لا يعتمد اطلاقا على الكتاب المقدس ولكن على تعاليم البشر ووصايا الناس، كما لو كان التعليم هو مش تعليم بشر. وبعدين يقول ما تتكلمش غير لما خلص كلام يا ابني، ما ذنب الابن ان كان الاشبين يحيى في الخطيه؟ وبينكر الاشبين من اوله لاخره. كفانا خزعبلات يا اخوه كفانا ضلالا، يعني كل الكلام عن معموديه الاطفال وعن الاشبين وعن الهيصه ديه دي خزعبلات وقعت فيها الكنيسه وضلال وقعت فيه الكنيسه. ده هنا مهاجمة ليس لشخص معين، ده للكنيسة كلها. يعني مش ممكن ابدا واحد ابن الكنيسة يقول الكلام ده، مستحيل. انا لا يمكن اطلاقا ان اعترف بان واحد ابن الكنيسة ويقول كلام زي كده يهاجم به الكنيسة، مش ممكن ابدا. ان كنتم اولاد ابراهيم اعملوا اعمال ابراهيم، ان كنتم اولاد الكنيسة تؤمنوا بإيمان الكنيسة. لكن واحد يهاجم الكنيسة في الأجبية، ويهاجم الكنيسة في معمودية الأطفال، ويهاجم الكنيسة في الإشبين، ويهاجم الكنيسة في طبيعة المعمودية إنها ولادة جديدة ولا مظهر خارجي، ويهاجم الكنيسة في إن بالإيمان فورا ينال البنوة ولا الله والطبيعة الجديدة، كل دي. وبعدين نقول ده الإيمان الأرثوذكسي السليم؟ لا يمكن إطلاقا أن يكون هذا إيمانا أرثوذكسيا، ولا يمكن أن يكون سليما. إلى جوار أخطاء لاهوتية كثيرة جدا في الكتاب أنا بعدين أبقى أشوف. وبعدين زي ما يتريق على الكنيسة وإنها علمت الناس هذا التعليم الشيطاني المضلل، يتريق برضه على مدارس الأحد. بيقول إنك لم تفهم ما جاء برسالة يعقوب ولكني ألتمس لك العذر في صفحة 23، لأنك تعلمت ذلك منذ نعومة أظافرك في مدارس الأحد قالوا لك أن الصلاة بالإيمان والأعمال. يعني لما مدارس الأحد تقول له إيمان وجنبيه أعمال يبقى دي مسكين الشخص ده علمته مدارس الأحد تعليم خاطئ. وفي الصفحة اللي قبلها 22 يقول التبرير لحظة الإيمان زي كلمة فورا، يعني واحد آمن نال التبرير. طب وإيه لازمة المعمودية؟ وبالطبع نال التبرير ونال الولادة الجديدة ونال الطبيعة الجديدة للمسيح ونال حاجات كثيرة قالها قبل كده. وبعدين بعد كل هذا يشرح المؤلف شخصيته فيقول انه عضو في جيش الخلاص. جيش الخلاص اللي هي المجموعة بتاعت خلاص النفوس اللي بيقودها ناس بروتستانت في امريكا. بيقول جيش الخلاص يتكون من جميع الجنود المؤمنين. بيقول ايه صفحة 64 اخر صفحة، جيش الخلاص يتكون من جميع الجنود المؤمنين العاملين في كرم الرب الذين يحاربون الشيطان وجنوده بكل اسلحة الحرب الحقيقية، والرب يسوع المسيح هو قائد هذا الجيش بواسطة الروح القدس. يعني الجيش ده مش تبع للكنيسة ولا قيادة للإكليروس ولا أي حاجة، ده تبع للمسيح مباشرة. والرب يسوع المسيح هو قائد هذا الجيش بواسطة الروح القدس، وبالطبع هذا الجيش موجود في كل أنحاء العالم، وشيء بديهي أن يكون له صف جنود في جمهورية مصر العربية. ولا يخفى أن المؤلف هو أحد جنوده. هللويا، مجدا للرب يسوع. مكتوب كده. وبعدين عبارة هللويا مجدا، عبارة هللويا مجدا مكررة بأسلوب يعني غير طبيعي. هقول لكم ازاي. انا هقول لكم بعدين انتوا تشوفوا. يقول فليفرح المؤمن وليطمئن قلبه، هللويا، لانه ان كان قد تبرر بالايمان وولد انتقل فورا من الموت الى الحياه، هللويا، نعم الحياه الابديه، هللويا، مجدا للرب يسوع. وبعدين بعد هللويا دي خد مثلا صفحه 16 و17 و63 و11 الى اخره. في صفحة مثلا 11 يقول المصالح الذي يغفر للفاجر ويلبسه ثوب بره فيظهر امام الله اطهر من السماوات واجمل من الملائكة، هللويا هللويا، لأن الله في المسيح مصالحا للعالم، هللويا، أن يصالح الأب المسيح الكل العالم لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه، مجدا للرب، هللويا. وبعدين يتكلم عن الحاجات اللي بتيجي بالتبرير ويجي فيها الفرح بالله. وبعدين الفرح لابد ان الانسان ايه يرقص زي داود لما رأت أسد تابوت العهد، قال داود النبي هللويا، أي سبحوا للرب. وبعدين رأس أسد تابوت العهد. وبعدين يشرح بقى هللويا يقول إيه، يقول عاش أحد الشباب في الخطية والنجاسة ثم تقابل مع الرب، تقابل معه الرب وغير حياته فغمره فرح عظيم، فكان دائما يقول هللويا هللويا، مجدا للرب. ومما يذكر عنه انه حينما يضع قدمه على الارض وهو سائر كان يقول مجدا، وحينما يضع القدم الاخرى كان يقول هللويا. وبعدين هذا الشاب في احد الايام ذهب لعيادة طبيب اسنان ليأخذه للكنيسة، فقال له الطبيب انتظرني 5 دقائق في هذه الحجرة وارجو ان تكون هادئا. وصار عارف عنه التهليل ده يعني بيخليه ايه، واخذ منه الانجيل اللي قال له يقرأ فيه وتعزى، واعطاه كتاب جغرافيا. ولكن لم تمض دقيقتان حتى ارتفع صوت عالي قائلا هللويا، مجدا للرب يسوع، هللويا. فاسرع الطبيب لهذا الاخ فيظهر عجبه حاجات في الجغرافيا، ذكرته بالطبيعة، قال له على البحر تطرح في اعماق البحر، اللي في الجغرافيا ذكروا بأنه يطرح في أعماق البحر خطاياهم، وضع إلى آخره. الطريقة مش طريقة واحد ماشي مع النعمة، لذلك يكون طريقة واحد محدث نعمة، قصدي أقول يعني لا 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 يعني لسه جديد مع النعمة فالحكاية ماشية معاه شغالة شوية. الإنسان وبعدين بينتقد حكاية الوقار، يقول لك وقار ايه، ده داود رقص قصاد تابوت العهد فلا بد ان نرقص، والايه بتاعت يا جميع الامم صفقوا بايديكم يبقى لا بد ان يصفقوا. طبعا داود عاش في عصر غير عصرنا، وفي بعض بلاد فيها طقوس من الرقص الكنسي، الكل بيعملوا توقيع، يعني في اثيوبيا في ناس بيعملوا توقيعات على حاجات زي كده، لكن ما يطلعش واحد وسط الناس ويقعد يرقص ويسقف ويقول هللويا. التهليل الداخلي داخل القلب اهم من عباره اللفظ بتاع هللويا. لازم الانسان يكون مملوء من الفرح، مملوء من الفرح. وفرحان بالرب كل حين. والفرح ده مش ضروري يظهر باعمال جسدانيه من ناحيه التصفيق والرقص ومجدا وقللويا، وانتوا عارفين العبارات دي موجوده فين وهو اتعلمها منين. وبعدين نقول هو ده التعليم الارثوذكسي. انا كل الكلام ده بقوله كمقدمه، وبالاضافه الى كده كنت امبارح مع نياسه الانبا بيشوي اسقف دمياط وكفر الشيخ، فقال لي انه اثناء مناقشه مع نفس الشخص انكر الكهنوت ايضا، وقال لي هذا الكلام مسجل على شريط موجود معاه. انا اريد ان الذي يقول انه ارثوذكسي يتبع تعليم الكنيسه الارثوذكسيه كما سلمت الينا من الاباء، وليس كل شخص يطلع في مخه فكره ينشرها ويقول هي دي الارثوذكسيه. بهذا الشكل تلف الايمان في كثير من بلاد الغرب اللي الحريه عندهم اخذت مظهر في الايمان ايضا، فاصبح كل واحد حر ينشر ما يشاء من الوان الايمان. وبهذا وجدت مئات من المذاهب، ان كل واحد عنده فكرة عن الايمان يقدمها كمذهب موجود. اما الكنيسة المحافظة على الايمان المسلم من الاباء فتتميز بانها كلها ايمان واحد، ايمان واحد زي ما ذكر في افسس 4، ايمان واحد معمودية واحد. لكن مش كل واحد يطلع له في ايمان وينشره وسط الناس ويقول هو ده الايمان السليم. وبعدين نخش في التفاصيل بتاعت هذه الامور ونحاول ان احنا نرد على اكبر كمية ممكنة. والتفاصيل الموجودة لا تخرج اطلاقا عن اي تفاصيل تجدوها عند البلانيس او عند البروتستانت، لا تخرج اطلاقا عن هذا التفكير، لان الكلام اللي موجود هنا هو نفسه الموجود في كتب عوض سمعان وهو نفسه الموجود في كتب البروتستانت المختلفة. لا اختلاف اطلاقا في هذا الموضوع. وانا عايز اركز لكم على شوية نقط من الكتاب، اركز على شوية نقط. الخلاص، ما هو الخلاص وكيف نناله وكيف نثبت فيه، وهل المؤمن ممكن يسقط وممكن يهلك ولا لا؟ المسألة التي يركز عليها المؤلف كثيرا هي ان الخلاص عمل الله وحده فقط، والانسان لا دخل له اطلاقا اطلاقا في هذا الموضوع، ملهوش علاقة ابدا. بل انه اكثر من هذا، اكثر من هذا، يقول ان كل اعمالك الصالحة وكل برك وكل نسكك، وليس كل اعمالك الخطية اللي تضيعك، ده كل اعمالك الصالحة امام الله نجاسة، ويعتمد على قول الكتاب ان السماوات ليست طاهرة قدامه والى ملائكته ينسى الحماقة. وهكذا يتكلم عن الاعمال الصالحة كأنه لا قيمة لها على الاطلاق، بينما الكتاب المقدس حينما تكلم عن آيات كثيرة ضد الأعمال، ضد الأعمال، إنما كان يقصد أحد أمرين: إما الأعمال الصالحة بدون الإيمان، بدون دم المسيح، بدون الفداء، بدون الكفارة، فتكون هذه الأعمال لا قيمة لها. وده فعلا كده، لو إنسان بعيد عن دم المسيح ومفعوليته، وبعيد عن الفداء، وبعيد عن الإيمان، يبقى كل أعماله لا تخلصه. ونحن نلنا الفداء بدم المسيح، هذا أمر لا شك فيه ولا داعي لتكرار الكلام فيه. كلنا نلنا الخلاص بدم المسيح وليس بأعمال في بر عملناها، ومهما كانت أعمالنا بدون دم المسيح هي فعلا لا قيمة لها. لكن إذا كنت أنا قد تبررت بدم المسيح تكون هذه الأعمال لها قيمة، بدليل أن ربنا سيحاسبنا في اليوم الأخير بحسب أعمالنا، سيجازي كل واحد حسبما تكون أعماله، إن خيرا وإن شرا. يبقى إزاي الأعمال ملهاش قيمة؟ من المتعب جدا، من المتعب جدا إن الإنسان يتطرف في أمور الإيمان. الأعمال الصالحة ليست لها قيمة إذا لم يكن هناك فداء، ولم يكن هناك دم، ولم يكن هناك إيمان. لكن مع وجود الفداء والدم والإيمان الأعمال الصالحة لها قيمة، بدليل إن السيد المسيح دخل الناس للملكوت، قال لهم تعالوا إلي يا مبارك أبي، ارثوا الملك المعد لكم. ليه؟ لأني كنت جوعانا فأطعمتموني، وكنت عشانا فسقيتموني، وكنت مريضا وكنت مسجونا وكنت غريبا. كل دي أعمال، كل دي أعمال. وما نقدرش نقول إن المسيح أنكر الأعمال وقال إن الأعمال الصالحة ليس لها قيمة. لما يعقوب الرسول يقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم، يبقى دي مش معناها انه بيقول الأعمال ملهاش قيمة. ما نقولش كل أعمالك الصالحة لا قيمة لها. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ الآيات كتير، لكن لما بيقول الكتاب أي آية: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وهو عطية من الله، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد، إن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال. أين الافتخار؟ أبناموس الأعمال كلا، بل بناموس الإيمان يتبرر الإيمان بدون أعمال، لا بأعمال في بر عملناها بل بمقتضى رحمته. كل دية على الفداء والتبرير. كل الكلام اللي قاله الكتاب عن الأعمال إنها لا تخلص الإنسان، الأعمال التي بدون إيمان، لأن خلاصه بدم المسيح. وإيه الجزء الثاني من الأعمال اللي هاجمه الكتاب؟ أعمال الناموس، زي الختان، زي حفظ السبت، زي المواسم والشهور، زي المسائل الخاصة بالنجاسات والتطهير، اللي هي أعمال الناموس اللي موجودة. وكانوا الناس بيفتكروا إن بمجرد هذه الأعمال يتبررون. فقال لهم أعمال الناموس لوحدها ملهاش قيمة، والأعمال بدون إيمان ملهوش قيمة، دول بس. لكن غير كده الأعمال لها قيمتها ما في شك. والإنسان الذي لا يعمل عملا صالحا يدل على أنه غير مثمر في علاقته مع المسيح، يدل على انه لا شركة له مع الروح القدس، لان ثمر الروح القدس فيه محبة وفرح وسلام وطول اناه ووداعة وتعفف وصلاح وايمان، كل دي اعمال. فما نقدرش نقول ان هذه الاعمال ملهاش قيمة، نوع من المبالغة ونوع من الخروج على التعليم السليم ان احنا نهاجم الاعمال الصالحة باستمرار ونقول ملهاش قيمة، يكفي الايمان فقط. التطرف في الامور الايمانية يضيع الانسان، سواء كان تطرف يميني او تطرف يساري. تطرف ان يقول الايمان وحده ومفيش حاجة تاني غلط، وتطرف يقول الاعمال وحدها بدون ايمان غلط. احنا نضع كل حاجة في موضعها السليم. انت تؤمن دي اولا تنال الخلاص، وبعدين نيجي لحكاية انك امن فقط. امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. انا عايز اقول ملاحظة بسيطة في الآية دي. في اعمال 16 قالها بولس لسجان فيليب، امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. هل لو امن سجان فيليب يخلص اهل بيته بايمانه؟ ده بيقول له امن فتخلص انت واهل بيتك. طب افرض يؤمن هو فيخلص، طب واهل بيته دول ايه اللي دخلهم في الخط؟ ايه اللي دخلهم؟ لا يعني الموضوع الا ان هذا الايمان هو الخطوة الاولى التي تقود الى خلاصه والى ايه؟ خلاص اهل بيته جميعا. ولذلك لما نرجع لسفر الاعمال اصحاح 16 اللي موجود فيه الحكايه دي بتاعه سجان فيليبي، فقال له بولس وسيلة: امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمه الرب، فاخذهما في تلك الساعه من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له اجمعون. ولما اصعدهما الى بيته قدم لهما مائده وتهلل مع جميع بيته اذ كان قد امن بالله. يبقى امن وراح اعتمدوا هو ومن له اجمعون. هنا واجيب كلمه اجمعون دي وافكر فيه، ما كانش عنده عيال ابدا سجان فيليب دي خالص. كلمة اجمعون دي ما تشملش الصغير والكبير، ومن له اجمعون، وبيقول كل اهل بيته، ولا نقض العيال الصغيرين وقال كفانا خزعبلات كفانا ضلالات، وطرد بولس وقال له كفاية تعمد للكبار والصغيرين دول هيدخلوا الملكوت ويعينوا السموات ولو كانوا وثنيين زي ما بيقول الكتاب، لا من اي جنس من اي لون. يعني من له اجمعون دي نسيتها يمكن في الاسفار المحدوثة. طيب وبعدين احنا لما بنذكر الايمان بنتكلم على الايمان على اعتبار انه الخطوة الاولى التي تقود الى باقي الخطوات، لان مستحيل هيعتمد بدون ايمان، ومستحيل هينال من الاسرار المقدسة بدون ايمان، ومستحيل ان هو ياخذ من سر الافخارستية بدون ايمان. فالايمان ده هو الاول، الخطوة الاولى اللي تقود لباقي الخطوات. لكن مش معناها امن وبس، زي الواد الصغير ده اللي بيقول هنا في الكتاب، شاب صغير صرخ في الوسط وقال آمن فقط آمن فقط آمن فقط، وكلهم مش عارف يعني آمن فقط دي، يعني يآمن فقط وما يسوبش، يآمن فقط وما يعتمدش، ايه يعني آمن فقط دي؟ ويقول آمن بالرب صفحة 17، آمن فقط 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 كاتب كده، وأنت تخلص لأن من آمن واعتمد خلص. طب يا أخي ده فيه صناعة قدسية، آمن فقط 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 وبعدين من آمن واعتمد خلص. طب إزاي اعتمد دي دخلت في الوسط؟ ما هو آمن فقط، ليه دخلت اعتمد؟ لأن الكلام فيه صناعة. والعجيبة ان اللي بينكر العماد اسمه عماد، حاجة مش معقولة ابدا. يعني من ايمان اهله بالمعمودية واهميتها سموه عماد. ولما كبر رأى أن العماد ليس عماد الدين ولا يعتمد عليه. من هذه التناقضات في حاجات كثير، ولكن الشاب يقول في هدوء: في الواقع يا أصدقائي أنا أرثوذكسي أي مستقيم الرأي، أعتمد في كلامي على مصدرين، المصدر الأول الأساسي هو كتاب بعهديه، والمصدر الثاني هو أقوال الآباء القديسين. ولنرى في النهاية هل الخلاص بالإيمان وحده عقيدة أرثوذكسية سليمة وعايز يخش في الإيمان وحده. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، يعني الخلاص الأول، الخطوة الأولى اللي هو الفداء الذي نلتموه عطية من الله وليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ده من جهة الإيه؟ الفداء، لأن الفداء عمل قام به المسيح وحده لم يشترك فيه احد، على اعتبار ان خطيتنا ضد الله خطية غير محدودة موجهة ضد اله غير محدود، يبقى عقوبتها غير محدودة، يبقى لابد ان كفارة غير محدودة تكفر عنها، فالمسيح هو الوحيد وليس من اعمال. لكن اريد ان اقول هنا كلاما، حتى هذا الفداء الذي هو عمل المسيح وحده يحتاج الى عمل من الانسان لكي يخلص. ليه؟ المسيح قدم خلاصا للعالم كله، قدم فداء يكفي لغفران خطايا جميع الناس في كل اركان العالم في جميع الازمنة، ولكن هل خلص الجميع؟ ثمن الخلاص موجود، ولكن هناك من لم يخلصوا. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا. إذن كأن المسيح لوحده قام بالعملية، لكن علشان الخلاص ينطبق علينا لابد من عمل إنساني من ناحيتنا. والإيمان هو ده عمل، يعني الناس اللي بينكروا الأعمال، طب ما هو الايمان ده عمل، امال الايمان ده يطلع ايه؟ ما هو عمل من الاعمال. اذا الى جوار الخلاص المقدم من المسيح لابد الايمان مننا. طيب هل الانسان يؤمن ويبقى في الخطيه ولا لابد من التوبه؟ اذا لابد من التوبه، والتوبه ايضا عمل، والتوبه ايضا عمل. ولذلك نجد في أعمال الرسل لما بطرس ألقى العظة بتاعته وسمعه الناس ونخشوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها رجال الأخوة؟ قال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبل الروح القدس. إذن فيه توبة وفيه معمودية، وبعدين تقبل الروح القدس، لأن بدون روح قدس ما تخلص. الروح القدس ده بتاخده تلقائيا أول ما تؤمن، زي ما بيقول مؤلف الكتاب، اقرأ في سفر أعمال الرسل، ناس آمنوا واعتمدوا وقالوا لا ولا سمعنا إن فيه روح قدس، فلما التلاميذ وضعوا عليهم الأيادي نالوا الروح القدس. إذا الروح القدس أنت بتأخذه عن طريق الكنيسة. الرسل وضعوا الأيادي فدول أخذوا الروح القدس. أول ما تؤمن تلقائيا تصبح نسخا للروح القدس، وتلقائيا تبقى مولود من الله، وتلقائيا تأخذ الطبيعة الجديدة فورا لحظة إيمانك. ليس هذا بالتعليم الأرثوذكسي إطلاقا. ده شاول لما تقابل مع المسيح، طبعا ما عرفش ينط ساعته ويقول مجدا هللويا. شاول كان ماسك نفسه ولو انه كان فرحان. شاول لما تقابل مع المسيح وسأل ماذا يصنع، وسأل ماذا يصنع، المسيح بعته الحنانية وحنانية عمده وقال له هتروح هناك وتقول لك يجرى لك ايه. فهل المسيح الذي بيده جميع العطايا وجميع المواهب ما كانش قادر يعرف بولس طريق الخلاص ويديله الخلاص ويديله الطبيعة الجديدة ويديله سكن الروح القدس ويديله كل حاجة؟ قال له لا، روح للكنيسة. روح ايه للكنيسة؟ روح لحنانيا في دمشق. المسألة مش بالشكل ده. ما تقولش تلقائيا. تلقائيا ازاي الكلام ده؟ بدون اسرار، بدون كنيسة، بدون حاجة خالص. ده مش تعليم الكنيسة ابدا، ومش هو ده المفهوم الارثوذكسي السليم. وحكاية كورنيليوس برضه ظهر له ملاك وقال له ابعت انده لبطرس. الله، طب ما ده ملاك من السماء ما يقول له. لا، الله ترك اشخاصا اسماهم وكلاء السرائر الالهيه. وكلاء الله ليكن الاسقف بلا لوم كوكيل لله، وترك لهؤلاء الوكلاء ان يتصرفوا في حدود ما سلمهم من تعاليم وتقاليد وإيمان. الرأي بيقول الأعمال الصالحة نتيجة لخلاصهم بالنعمة وليس السبب خلاصهم. الأعمال الصالحة نتيجة لخلاصهم بالنعمة وليس سبب خلاصهم، فهم مخلصون بالنعمة بدونها، ولكن بعد ذلك يمارسونها برهانا على خلاصهم ونتيجة تلقائية له. الأعمال الصالحة نتيجة لخلاصهم بالنعمة وليس سبب خلاصهم. صحيح الإنسان لم يخلص بالأعمال، خلص بدم المسيح، ولكن برضو داخل التوبة والإيمان، والتوبة والإيمان خاصة بالإنسان، وبعدين يمارسونها برهانا على خلاصهم. طب افرض ما مارسوهاش. مؤلف الكتاب يقول ان لو ما مارسوهاش ما يبقوش مؤمنين، وهكذا يعطون لقب مؤمن للشخص الذي تبرر بالإيمان ويعمل أعمالا صالحة تلقائيا. وأنا عايز أقول نقطة في الموضوع ده وهي الآتي: النعمة التي تعطى للإنسان في الخلاص لا تضيع منه نعمة أخرى هي الحرية، لأن الإنسان عندما خلق حرا خلق على صورة الله ومثاله، وسمو للإنسان أن يكون حرا. والنعمة لا تسير الإنسان تسييرا في طريق الخير. أنا واقف على الباب وأقرع، من يفتح لي أدخل، من يفتح، إذا ما فتحت لي هو حر. النعمة لا تجبر الإنسان إجبارا على الخير. صحيح الإنسان بيأخذ طبيعة جديدة في المسيح يسوع، ولكن على الرغم من هذه الطبيعة ما تزال له الحرية، ولذلك ممكن أن هو يسقط. يقولوا ممكن يسقط لكن مش ممكن يهلك، وأنا أقول لك وممكن يهلك. معلش هنقول إن الشخص، هنقول إن الشخص، يعني ما أنت تقول لا يعني بقت لا، هنشوف. هنقول ونتناقش، أصبنا الكتاب المقدس، وسوف لا أستخدم إلا الكتاب المقدس، سوف لا أستخدم إلا الكتاب المقدس، يعني لا هقول قال القديسون ولا قال الآباء، إنما الكتاب المقدس فقط. شوفوا، هديكوا شوية كلام بسيط في حكاية المؤمن. التعليم البروتستانت باستمرار يقول اني واثق بالدم. انا واثق، طب انا واثق بالدم، لكن هل انا واثق بحرية ارادتي؟ ربنا لي فيه من الثقة، الله لي فيه وفي محبته ورعايته ثقة غير محدودة. بقدر ما محبته غير محدودة انا ثقتي فيه غير محدودة، لكن ايه ثقتي في نفسي انا؟ أخشى إن الذين يتكلمون عن الثقة وعن حفظ الله يظنون أن الإنسان بعد الإيمان يصبح مسيرا وليس مخيرا، يعني لابد يمشي في الخير. الكلام ده محكلش، في كثير أمنوا وضاعوا. طبيعة التفسير البروتستانتي، كل ما نلاقي واحد كان مؤمن وضاع يقولوا عليه ما كانش مؤمن، يعني يطلعوهم كلهم مش مؤمنين. يبقى معناها الواحد محتاج يستنى لغايه لما يجي ساعه وفاته ويعرف ان هو مؤمن ولا لا، لان اذا هلك في السكه يقولوا لا ده ما كانش مؤمن، الكلام ده مش على المؤمنين. طب هقول مقدمه وبعدين اتكلم عن الحاجات دي. ايه الايات اللي بتقال على كده؟ فصل من الفصول المشهورة بتاع عبرانيين 10. خليكم معايا شوية كده في عبرانيين 10 ونفهمها سوا على رواق. بيقول فإذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا. حديثا حيا بالحجاب اي جسده. طيب فبيقول ما دام لنا ثقه بالدخول للاقداس يبقى خلاص انا واثق. وبولس بيقول في رسالته الثانيه الى تيموثاوس لانني عالم بمن امنت وموقن بانه قادر ان يحفظ وديعتي. فبيقول واخيرا وضع عليه اكليل البر. لينا ثقة بالدخول إلى الأقداس. ده أنا لما أكمل بقية الكلام ده تجدوه كلام يخوف، مش كلام يجيب ثقة. ده عبرانيين 10 هو اللي بيوزن الموضوع ده وزنة جديدة أكتر يمكن من أي إصحاح في الكتاب. اللي بيقولوا لنا ثقة بالدخول للأقداس. نشوف. خلي عبرانيين 10 ونخش في ايه الثقة دي. اذا اردنا ان نتكلم عن الثقة لازم نشوف ما هي الآيات التي وردت في الكتاب المقدس عن السقف. ما ناخدش آية ونجري بيها. أنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن خطر جدا إنك تاخد آية وتجري بيها، أو تاخد آية وتفصلها عن كل الملابسات بتاعتها وتقول يكفيني هذه الآية. نشوف. يقول لك ازاي انا مؤمن وما اسيبش في الخلاص؟ انتوا بتدونا صوره قاتمه، لابد الانسان حياه الفرح والتهليل ان يكون واثق من الخلاص. طب نشوف ايه الثقه دي مبنيه على ايه. خليكم معايا وندرس مع بعض شروط هذه الثقه. خدوا رساله يوحنا الأولى إصحاح 3 آية 21: أيها الأحباء إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله. يعني شرط الثقة إن قلبك لا يلومك على أي شيء، يكون لك ضمير مستريح، يكون لك ضمير ايه؟ مستريح. ومهما سألنا ننال منه لأننا نحفظ وصاياه. هي دخلت في حفظ وصاياه. ده اللي ليه ثقة. ضميره مستريح. بيقول لك إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة. طب افرض واحد ضميره بيلومه يبقى ما يثقش. طيب. نمرة 2 في يوحنا الأولى برضو الإصحاح الثاني آية 28 و29 بيقول: والآن أيها الأولاد اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. اثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة. إذا الثبات في المسيح شرط لكي يكون لنا ثقة. يبقى لا تلمنا ضمائرنا دي شرط. والثبات في المسيح شرط آخر يكون لنا ثقة. وبيقول إن علمتم أنه بار هو فاعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه. طب وإيه ثالث؟ إيه يعني إثباته فيه دي؟ من شروط الثقة ان ضميرك ما يلومكش، ومن شروط الثقة انك تثبت فيه. طب يعني ايه نثبت فيه؟ نشوفها وناخد الكتاب كله ككتاب، ما ناخدش آية ونسيب الباقي. بيقول برضو في يوحنا الأولى إصحاح 3 آية 6 وآية 24 بيقول ايه؟ بيقول في آية 6: كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. اذا لابد تثبت فيه عشان يكون لك ثقة، وعلشان تثبت فيه لا تخطئ. طب وآية 24: ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه، وبهذا نعرف انه يثبت فينا من الروح الذي اعطانا. طب ادي الشروط: عشان تحفظ وصاياه تثبت فيه، وعلشان تثبت فيه لا تخطئ، وان ثبتتش فيه مش ممكن يكون لك فكر. طب وايه ثاني؟ يوحنا الأولى 2:6: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. إيه الحكاية؟ ده بيقول اثبت فيه، وما ثبتتش فيه ما يكونش لك ثقة، وعشان تثبت فيه لازم تحفظ وصاياه، وعشان تثبت فيه كما سلك ذاك ينبغي أن تسلك أنت أيضا. طب أنا ما عنديش مانع. إن سلكت كما سلك ذاك يكون لك ثقة أوي. وإن ما كنتش بتسلك كما يسلك
خاف شوية خاف. ده بيديك شرط، ده الكتاب المقدس، احنا بنجيب كلام من عندنا.
من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو ايضا.
طب انا مش قادر اسلك كما يسلك هو، بيني وبينه فرق كبير. اقول له يا رب ان كان البار بالجهد يخلص. انا مش قادر بالجهد ليه؟ لان علشان ابقى ثابت فيك لازم اسلك زي ما انت بتسلك. ده انا مش قادر الحكاية دي ابدا ابدا.
طب وايه تاني؟ وبيقول اثبتوا في زي ما تثبت الكربة في الاغصان في يوحنا 15، وكل غصن لا يثبت فيه يقطع وينقص الناس.
وعشان تثبت فيه تعمل ايه؟ ما بيقول لك عشان نثبت فيه يكون لنا ثقة. طب عشان تثبت فيه تعمل ايه؟ تتناول، تتناول من جسده ودمه. دي تلاقيها في يوحنا 6 ونشوفها ماشية ازاي. وعشان تتناول لازم قسيس يناولك، ولازم يبقى فيه كهنوت، ولازم يكون فيه مجد. لحكايتك تولد.
بيقول ايه؟ من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. علشان يكون لك ثقه لازم تثبت فيه، لان لو ما كنتش ثابت فيه ازاي الغصن هيكون له ثقه ان ما كانش ثابت في الكرمه؟ مش ممكن قاعد لوحده ده يبقى يجس. فلازم يكون ثابت فيه عشان يثبت فيه.
يقول من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. طب انت ما اشتركتش فيه، ما اكلتش جسده ودمه، يبقى لك ثقه ازاي؟ نرجع للايه تاني احسن نكون نسيناها.
ايها الاولاد اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ثقه. ادي شرط، اثبتوا فيه حتى اذا اظهر يكون لنا ايه؟ ثقه. اذا ما ثبتناش فيه ما يكونش لنا ثقه. وعشان نثبت فيه كما سلك ذاك نسلك نحن ايضا. وعشان نثبت فيه نتناول جسده ودمه.
اعمل فقط والكلام ده كله نلغيه.
ده الكتاب كله صالح للتعليم، الكتاب كله صالح للتعليم وللتقويم. ما تاخدش ايه يا حبيبي وتجري، الجري ما ينفعش. نقف نتفاهم ونشوف الكتاب بيقول ايه. يبقى عشان يكون لك ثقة ان لم تلومنا ضمائرنا، ما يكونش ضميرك يلومك على اي خطية. وعشان يكون لك ثقة تثبت فيه، والثبات فيه تسلك كما هو يسلك وتتناول. وعشان تثبت فيه وعلشان يكون لك ثقة لابد انك انت تحب الله محبة كاملة. هذه المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. بيقول لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. طب انت وصلت للمحبة الكاملة؟ انت وصلت للمحبة الكاملة دي؟
ده انت لو وصلت للمحبة الكاملة تقول زي ما قال بولس، خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفاية لكي اربح المسيح. تحب الله من كل القلب، من كل الفكر، من كل الحواس، من كل القدرة.
طب ومين وصل لدي؟ مين وصل للمحبة الكاملة دي؟
طب عشان نوصل للمحبة الكاملة نعمل ايه؟ بيقول من يحبني يحفظ وصاياي.
اللي دخل حفظ الوصايا في الموضوع ده دخل الكتاب المقدس. مش انا. دخل الكتاب المقدس. من يحبني ايه؟ طب خلاص مفيش مانع. ان كنت انت بتحفظ وصاياه، وان كنت وصلت للمحبة الكاملة، وان كنت بتتناول من جسده ودمه، وان كان ضميرك لا يلومك على شيء، وان كنت ثابت فيه ثبات كامل، يبقى لك حق، كنت واثق. طب بينك وبين الحاجات دي قد ايه؟ مسافات قد ايه؟ لذلك تعلمنا الكنيسه الاتضاع. اقول يا رب انت مادد ايدك بس انا اللي بعيد عنك. انا اللي بعيد. اقعد افرح واتهلل وانا لسه بعيد ولسه مش ثابت. الانسان اللي يمشي بطريقه سطحيه في الحياه الروحيه اقل عمل روحي يفرحه ويجري يتنطط ويقول مجدا. لكن الانسان اللي عايز يدرك العمق ويشوف ان ده كفايه الايه دي، كما سلك ذات ينبغي ان يسلك هو ايضا.
كفاية الآية دي تعطيك ملء الاتباع وتقول ان فعلنا كل ما امرنا به يبقى احنا لسه عبيد بطلون لسه، لان فعلنا كل ما امرنا به لسه في دور الطاعة بتاعت الاوامر. لكن ده انا عايز اصل الى الحب الكامل اللي هو فوق مستوى الطاعة، الحب الكامل، الحب الكامل للخير، الحب الكامل لله، اللي تصبح الخطية لا تتفق مع طبيعتك اطلاقا. لكن ما دام بتقع وتقوم وتقع وتقوم يبقى لسه ما وصلتش للمحبه الكامله، لانك ساعه الوقوع يبقى ما بتحدش. اما بولس الرسول يقول اني لاني عالم بمن امنت وموقن بانه قادر ان يحفظ وديعتي واخيرا رد علي اكليل البر. ده بولس، فالحقيقة قال الكلام ده بولس، يعني لو كنت انت بولس قول الكلام ده. ده قال الكلام ده بولس اللي صعد من السماء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها، واللي من فرط كثرة الاستعلانات أعطي شوكة الجسد لأن الاستعلانات كثيرة أحسن تتعبه، وبولس الذي تعب أكثر من جميع الرسل، وبولس اللي واللي واللي، يعني لو واحد قديس زي بولس في آخر وقال الكلام ده في آخر حياته، لأن رسالته الثانية إلى تيموثاوس بيقول له أنا الآن أسكب كتيبا ووقت الخلال قد حضر. ففي آخر حياته وبولس اللي صعد من السماء الثالثة بتاع كثرة الاستعلانات، اللي عمل آيات وعجائب أكثر من جميع الرسل، اللي تكلم بألفاظ أكثر من جميعهم، اللي بشر في الأمم كلها، اللي ظهر له المسيح وكلمه فما لأذن، إذا كان ربنا أعلن له قبل وفاته بما يجعله يقول مثل هذا الكلام، فإن كنت أنت أيضا بولسا مثله، وإن فعلت ما فعله بولس، وإن أعطيت الاستعلانات التي أعطيها بولس، مفيش مانع قبل ما تموت وأنت تسكت كتيبا تبقى تقول وضع لي إكليل الحياة. بالاستطاع نصل، بالاستطاع نصل. اوعى تفتكروا ان احنا نصل بالكبرياء او الافتخار، لا، ما نوصلش بدي، ما نوصلش بدي ابدا، ما توصلناش. ده بولس بيقول لا تستكبر بل خف. يا ريت الايه دي تحطها امامك في كل حين وتقراها عشيه وباكر ووقت الظهر، لان الذي قالها هو بولس اللي قال اني واثق موقن لمن امنت ان الله قادر. طب صحيح الله قادر، الله قادر ان يحفظ وجاهه، محدش يقول، لكن الله القادر سايبك على حريتك، ومن عارف حريتك دي توديك لحد فين؟ هذه حريتك خليك سايب. هل الله بيرجع في هداته التي بلا ندامة؟ لا أبدا، الله لا يرجع في هداته، ولكن هداته دي لها شروط. أرجع لعبرانيون 10 بتاع لنا ثقة بالدخول إلى إيه؟ إلى الأقداس. اقروا معايا كده ونمشي في الكلام ونشوف لنا ثقة دي بدون كلام ولا لا. شوفوا بيقول ايه. فإذ لنا أيها الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أجسادنا بماء النقي. مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، يعني في التوبة، ومغتسل أجسادنا بماء نقي يعني معمودية، ولنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الصالحة. طب يدخلها في الموضوع، واعظين بعضنا بعضا، وايه تاني؟ فان اخطأنا منين اللي اخطأوا دول؟ دول اللي مرصوصة قلوبهم ومغتسل.
بيقول فإن أخطأنا بإختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغير نار عتيدة أن تأكل المضادين. طب ده كلام يخوف، ده بتاع الثقة، ده الفصل بتاع الثقة ده.
طب أنا عايز أعرف قبل ما أقول الكلمتين دول، عايز أعرف بولس بيكلم مين في العبرانيين؟ بولس ده بيكلم مين إيه في رسالة العبرانيين؟ روح في أول إصحاح 3 تلاقوا بيكلم مين. بيقول من ثم أيها الأخوة القديسون شرخاء الدعوة السمائية. ده راجل بيكلم الأخوة القديسين شركاء الدعوة إيه؟ السمائية، اللي قلوبهم مرشوشة من ضمير شرير ومغتسل أجسادهم بماء نقي، واللي بيحرضوا بعضهم بعضا على المحبة والأعمال الحسنة ويوعظوا. طب وإيه تاني؟ تشوفوا في آية 22 من نفس الإصحاح عشان تشوفوا بيكلم مين؟ ولكن تذكروا الأيام الثالثة التي فيها بعد ما أمرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة من جهة المشهورين بتعيرات وضيقات، ومن جهة سائرين شركاء الذين صبر فيهم هكذا، لأنكم رفيتم لقيود أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا بعيدا. بقى واحد بيكلم ناس لهم نصيب افضل وقبلوا سلب اموالهم بفرح واضطهدوا من اجل اسم ربنا وانيروا وصبروا على مجاهدة الام كثيرة واخوة قديسين وشركاء الدعوة السمائية، يعني ناس مش هينين، ده كل صفة من دول لها مكانها. وبعدين يقول ان اخطأنا باختيارنا بعد ما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار لا تهدأ أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من بات ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعم. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي، يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه مش الغرباء، يدين شعبه. مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. هذا الإصحاح اللي بيتكلم على الثقة بيقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق. تقول لي دول مش مؤمنين، مش مؤمنين ويبقوا الأخوة القديسين ويبقى شركاء الدعوة السمائية ويبقى الذين أنيروا وصبروا على مجاهدة آلام كثيرة وقبلوا سلب أموالهم بفرح وتعبوا من أجل ربنا؟ إن أخطأوا يبقى ضاعوا. يبقى إيه الحكاية دي؟ هللويا. مجدا صحيح إن ربنا بيكشف لينا معنى الكلام اللي احنا بنشوفه في الكتاب. نقول بعد كده خلاص، ما دام انسان نال الخلاص يبقى خلاص. ده بيقول سلموا خلاصكم بخوف ورعبة. سلموا خلاصهم، مين اللي هيسلموا خلاصهم؟ ده ناس خدوا الخلاص وبيسلموه. وبعدين لكي يثبت ايضا ان هذا كلام عن المؤمنين، عارفين بيقول ايه؟ بيقول اي عقاب اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. ده شخص قدس بدم العهد، وبعدين بيحسب دم العهد الذي قدس به دنسا. اذا ممكن واحد بعد ما يقدس بالدم وبعد كل الحاجات دي يروح؟ ده الخطية يا ابني
قيل عنها في الكتاب المقدس انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء فلا تكن قويا. كل قتلاها اقوياء. فالانسان لما يكون ضعيف امام ربنا وربنا بيعمل في ضعفاء العالم لكي يخذي بهم الاقوياء. لكن انسان وصد ربنا يقول له خلاص انا نلت الخلاص، انا خلاص تقدست وتبررت وجنسي ونعتي والخطية تعمل لي ايه وانا ضمنت الملكوت وانا واثق. طالما انت في الجسد ثق برحمة الله وثق بمواعيده، لكن لا تثق بنفسك. نفسك دي تقدرش تثق بيه ليه بقى؟ لان بولس تكلم عن الغلاطيين الذين وصفهم بانهم اغبياء. هؤلاء قال عنهم انهم بدأوا بالروح وكملوا بالجسد. بدأوا بالروح وكملوا بالجسد. اللي بدأوا بالروح دول ما كانوش امنوا. امال كلمة الروح دي تروح فين؟ ده كملوا بالروح، ابتدوا بالروح. وبعدين ايه ثاني؟ وبعدين الكتاب يقول الحكيم يخشى ويحيد عن الشر والجاهل يتصلف ويثق. وبيقول سيروا زمان غربتكم بخوف. سيروا زمان غربتكم ايه؟ بخوف. وبيقول كيف ننجو ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. لما نشوف الكلام ده رايح فين. سيروا زمان غربتكم ايه؟ بخوف. كلمة بخوف دي تنطبق على كلمة لا تستكبر بل خف. لكنه ليس خوف الرعب، انما خوف الاحتراس. الكنيسة بتعلمنا الاتضاع. بنقول له اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. ودي آية مش مؤلفها الكنيسة. ونقول له اخاف ليه يا رب؟ ده انا عايش في التهليل والفرح والمحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. لو أنت حبيبي وصلت المحبة الكاملة ولسه بدري عليك. الاحتراس كويس، لأن الرسول بيقول لا تستكبر بل خف، وأنت لست أقوى من الذين سقطوا. ده أنا أقول لكم آية تخوف أكثر من دول وتعطي شيء من الاستضاع. بولس الرسول بيقول إيه؟ اخضع جسدي واستعبده لئلا بعد ما كرزت لاخرين اصير انا نفسي مرفوضا. بولس اللي بيقول انا واثق بيقول اخضع جسدي واستعبده لئلا بعد ما كرزت لاخرين اصير انا نفسي مرفوضا. هذا هو الاتضاع المسيحي الارثوذكسي الحقيقي. ومعقول ان بولس يكون مرفوض؟ مش معقول، لكن يقول الكلام ده لكي لا يرفع نفسه فوق مستوى احد. وبعدين في ناس يقولوا ايه؟ يقولوا ازاي واحد يخطف من يد ربنا هذا؟ مش معقول الكلام ده ابدا. خلينا نشوف الايه دي ونشوف الرد عليه ايه. يقول لا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. المسيح بيتكلم عن خرافه التي تعرفه وتسمع صوته ولا تسمع للغريب. والخراف يعني من الرعية الصالحة، لأن الجداء ترمز للأسرار والخراف للأبرار. فلا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. صحيح الشيطان لا يستطيع أن يخطف أحد من يد الله، ولكن الإنسان ممكن أن يهرب من إيد الله. الله مستعد يحميه، لكن هذه الحماية لا تحمل معنى الإرغام. وبعدين عايز اديكم فكرة عن ناس كانوا في ايد ربنا. ونشوف جرالهم ايه. احسن تفكر نفسك احسن منهم. شوف بيقول ايه. في سفر الرؤية على الملائكة في الكنائس السبع. يقول سر السبع الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المنائر الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس. دول كان مسكهم المسيح في يمينه، مش حتى في ايده، ده في يمينه ويمينه اكتر. بيقول يمين الرب صنع القوة، يمين الرب رفعتني. وبيقول اكتب الى ملاك كنيسة افسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه. طب ماسك السبعة كواكب في يمينه، ومع انه مسكهم في يمينه برضه تاركهم بحريته، مش بيجبرهم غصب عنهم انهم يمشوا في طريقه. انتوا في يميني صحيح، وانا مستعد ان احفظكم، ومستعد ان اعمل بكم عذائب. وانتم ملائكة كنائس، يعني دول موصوفين بانهم ملائكة. احسن حد يقول دول مش مؤمنين، هم رخيين، تبقى حكاية. دول ملائكة، ملائكة الكنائس السبع، وفي يمين الله، وفي يمين الله. وبعدين واحد منهم سقط وقال له اذكر من اين سقط وتب، لملك كنيسة افسس. وبعدين في رؤية ثلاثة وهو بيكلم ملك كنيسة ساردس يقول له انا عارف اعمالك ان لك اسما انك حي وانت ميت. بكلمة خوف، مين اللي ليه اسم انه حي وهو ميت؟ ده لسه في يمين المسيح لغاية دلوقتي، ماسكه في يمينه. اللي بقوله فيش حد يقدر يخطف من ايده هذا، لسه في يمينه. بيقول له لك اسم انك حي وانت ميت. وبعدين يقول له ايه، اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتب، فاني ان لم تسهر اقدم عليك كلص، ولا تعلم اي ساعة اقدم عليك. وملك كنيسة لوديكيا كان في يمينه برضه وبيقول له انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا او حارا، هكذا لانك فاسر ولست باردا ولا حارا انا مجمع ان اتقيأك من فمك. في حاجة تخوف، تقيأ من فمك. ده ملاك وفي ايده وفي يمينه ومسك المسيح في يمينه، ويقول له كن غيور وتب. يقول له لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، يعني مع انه المسيح مجمع ان يتقيأه، ده برضه قاعد يقول انا غني وانا مش مجمع لشيء وانا اتبررت وقدست وشغلان الطويل العريضة دي، ولست تعلم انك انت الشقي والبائس والفقير واعمى وعريان. شقي وبائس وفقير واعمى وعريان وفي يمين المسيح وفاسر ومزمع ان يتقيأوا، لسه في يمينه. ممكن وانت في يمين المسيح بحريتك تفقد حرصك، وبحريتك تفقد محبتك الاولى، وبحريتك تفطر، وبحريتك تبقى لا بارد ولا حار، وبحريتك يبقى ليك اسم انك حي وانت ميت ولسه في يمين المسيح. ما استغناش عنك، مش راضي يقول انا سبتك من بنوتي ولا طردتك من بيتي، لكن انا برضو بديك فرصة، اذكر من اين سقطت وتب، كن غيورا وتب، تب والا اني اتيك خلف. برضو كل هؤلاء كانوا محتاجين الى توبة وهم في يمين المسيح. وهددتهم تهديدات. وبعدين واحد يقول
يقول لي ازاي واحنا ضمننا، وبيقول اسماءكم قد كتبت في ملكوت السماوات. اسماءكم ايه؟ قد كتبت في ملكوت السماوات. طب ايه يعني؟ ايه يعني اسماءكم قد كتبت؟ هنا في نفس ملاك نوس السردس بيقول له لن يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن امحو اسمه من سفر الحياه. يعني في ناس هيتمحي اسمهم. ولما جه يتكلم لما موسى قال له لا اما تنقذ الشعب لا اما تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت، قال له لا، اللي يخطئ الي امحو اسمي. يعني في واحد هيتمحي اسمي حتى لو اتكتب. لا تستكبر بل خف، الاتباع يوصل. ده اكثر حاجه يفرح بيها الشيطان، ان الانسان وسط فرحه بالنعمه يفقد احترافه، واذا فقد احترافه ممكن الشيطان يسقطه. طيب انا عايز اقول برضه شويه حاجات ثانيه. ما فيش مؤمنين بيرتدوا، ما فيش مؤمنين بيرتدوا. لكن الرسالة الثانية إلى تسالونيكي يتكلم عن الارتداد العظيم، الارتداد العظيم عن الإيمان. وطبعا لا يرتد إلا المؤمن، لأن اللي مش مؤمن ده هيرتد عن إيه ده؟ شوفوا بيقول ايه. بيقول لا يخدعنكم احد على طريقة الله، لانه لا يأتي، اي المسيح، ان لم يأتي الارتداد اولا. يعني في ارتداد، يبقى هل المؤمن يرتد؟ ده في ارتداد عظيم، ده في ناس كتير هيرتدوا، هو بس واحد؟ ده كتير خالص. ده في رؤيا 13:7 بيقول آية تخوف، أقولها لكم، لا لكي تخافوا وإنما لكي تحترسوا وتعرف، زي ما قال بطرس الرسول، إن عدونا مثل أسد يزأر يقول يلتمس من يبتلعه. بيتكلم عن الوحش في 13:7 بيقول وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. مش يغلب الخطاة الضعفاء، ده يغلب القديسين. أعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. يبقى ازاي المؤمن ما يسدش؟ تقول لي لا، ما كانش مؤمن، ده مسميه قديس، اللي اتغلب ده مسميه قديس. يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. والاخوه القديسين بتوع العبرانيين دول اللي قال لهم مخيف والوقوع في يدي الله الحي. يقول لك ايه؟ ناس يقولوا من وعد فهو امين. من وعد ايه؟ فهو امين. طب نشوف من وعد فهو امين دي فين دي؟ دي من وعد فهو امين تفكرنا بحاجات تانية عايز ارد. حتى اذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. برضه في عبرانيين 10 قبل ما اتكلم على من وعد فهو امين، في ايه قصاد في عبرانيين 10 الاخ صاحب الكتاب ده جاب نصها وما رضيش يجيب النص الثاني، فانا عايز يعني تكمله للبحث ازوده بالنص الاخر بتاع الايه. بيقول اما البار فبالإيمان يحيى، أما البار فبالإيمان يحيى، واتخذها وسيلة على إن التبرير بالإيمان.
بقية الآية وهي في عبرانيين 10:38: أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تسر به نفس، وإن ارتد لا تسر به نفس. يعني هذا البار اللي بيحيى بالإيمان ممكن إنه يرتد، وحينئذ لا تسر به نفس الله. لو حطها يا ريت تضاف للطبعة الثانية. وبعدين بيقول ايه؟ من وعد فهو ايه؟ فهو امين. عايز الرد عليها من العبرانيين برضو، من وعد فهو ايه؟ امين. فكرة اقوى الاية دي، على فكرة قبل ما اكمل عايز اقول ملاحظة ارجوكم من اجل المسيح، رجاء ارجوكم من اجل المسيح كرجاء، فيما نتكلم حاولوا ان تفتحوا قلوبكم للكلمة، لان في ناس فيما نتكلم يبقى الواحد مستعد يرد قبل ما يسمع، يعني مش جاي علشان يستفيد، جاي علشان يرد. طب واللي صادق قلبه وقافل قلبه وعايز يرد قبل ما يسمع يبقى هيستفيد ازاي؟ كان ممكن جدا ان الاخ اللي مؤلف الكتاب ده نحاكمه في مجلس الكليريك، دي سهل لانه بينحرف على الايمان، لكن انا اريد ان يتعلم، اريد ان اشرح الايمان، لا اريد ان استخدم السلطه، لكن اريد ان استخدم التعليم والنصيحه والكلمه الطيبه علشان ننقذ التعليم من الانحراف، زي ما بتقول الدسكوليه: امحو الذنب بالتعليم. امحو الذنب ايه؟ بالتعليم. لكن اذا كل كلمه نقولها ندور لها على ورقه عشان نكتبها ونرد عليها يبقى مش عايزين نستفيد. طيب الذي وعد هو ايه؟ امين. خذوا الآية بتاعت عبرانيين 4:1، عبرانيين 4:1، عبرانيين 4:1، ما زال بولس الرسول يتكلم إلى الأخوة القديسين شركاء الدعوة السمائية. أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السمائية، دي في أول إصحاح 3 من العبرانيين، والآية دي في أول إصحاح 4، بيقول لنفس الأشخاص، عارفين بيقول لهم إيه؟ فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب عنه. يعني الوعد موجود، بس أنا خايف أن بعضكم يخيب عن هذا الوعد. نقولها تاني، عبرانيين 4:1، فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب عنه. الوعد موجود، لكن في ناس بيخيبوا من هذا الوعد. لأنه في تيموثاوس الثانية 2:12 بيقول: إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا. الوعد موجود، ربنا ما رجعش في مواعيده، اللي بيرجع هو احنا، لكن الوعد موجود. لكن هل الوعد موجود يعني ربنا يرغم الناس إرغاما على دخول الملكوت غصب عنهم؟ مش معقول الكلام ده. الوعد موجود والباب مفتوح، واللي يخش يخش واللي مش عايز يخش، يبقى دي راجعة لإرادته مش لإرادة ربنا، لأن ربنا بيقول: كم مرة أردت ولم تريدوا، أنا ما زلت تارككم للحرية بتاعتكم. طب وبعدين نشوف حكاية إصحاح 3 من العبرانيين دي بيقول فيها إيه؟ بيقول: من ثم ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السمائية، وبيتكلم بيقول لهم اكثر من مرة: ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كذا مرة. وبيقول: انظروا ايها الاخوة ام لا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي. هؤلاء الاخوة القديسين خايف لعل قلبهم يرجع للشر ويفقدوا ايمانهم فالله الحي يرتدوا. انظروا ايها الاخوة، الاخوة القديسون شركاء دعوة السمائية، ان لا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي، بل عزوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لكي لا يحس احد منكم بغرور الخطية، لاننا قد صرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية. عشان تبقى شريك المسيح لازم تتمسك ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية. يعني انت اول ما تخش الطريق ربنا بيجي لك ثقة ان ربنا يكون معاك، لكن بداءة الثقة لابد ان تكون ثابتة الى النهاية. ليه؟ بيقول: لا تقسوا قلوبكم كما في الاسخاط يوم التجربة في القصر، حيث جربني اباءكم اختبروني وابصروا اعمالي 40 سنة.